إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا نزال نعيش مع كليم الرحمن موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجمعنا به وبنبينا وبسائر النبيين في أعلى عليين عليهم الصلاة والسلام أجمعين. عباد الله، نجى الله تعالى موسى عليه الصلاة والسلام وقومه وأهلك فرعون وجنده، ودخل بنو إسرائيل صحراء سيناء ليتجهوا إلى الأرض المقدسة، أرض أنبيائهم وآبائهم. وفي هذه المرحلة في صحراء سيناء وقعت حوادث عظيمة تكشف عن حقيقة أمة بني إسرائيل. فأمة بني إسرائيل أمة عجيبة، كم أنعم الله عليهم من النعم وفضلهم على العالمين في زمانهم لما عبدوا الله وحده، ثم بدل أكثرهم فجحدوا نعمة الله وأشركوا بالله وعاندوا وتمردوا، فغضب الله عليهم ولعنهم. وأكثر الله تعالى من ذكرهم في القرآن ليأخذ المسلمون من قصصهم العبر والدروس. وكم عانى موسى عليه الصلاة والسلام في دعوتهم، حتى قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وقال موسى عليه الصلاة والسلام لنبينا صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، لما فرض الله تعالى على هذه الأمة أولا 50 صلاة، قال له: قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. وفي هذه المرحلة تبين أن أمة بني إسرائيل لا تصلح لحمل الرسالة الكبرى الخالدة إلى يوم القيامة، فانتقل هذا الشرف لأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فنحمد الله تعالى أن جعلنا من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله تعالى أن نكون حقا من أتباعه صلى الله عليه وسلم. عباد الله، بعد أن نجى الله موسى وقومه من فرعون وجنده، يقول الله جل وعلا: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. قال ابن كثير، قال بعض المفسرين: كانوا من الكنعانيين، وقيل كانوا من قبيلة لخم. وقال ابن جريج رحمه الله: وكانوا يعبدون أصناما على صورة البقر. ولأجل ذلك بقي هذا في نفوسهم حتى عبدوا العجل والعياذ بالله. قال: فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، وإذا بهم يطلبون من موسى عليه الصلاة والسلام طلبا شنيعا غريبا. قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. سبحان الله، عاشوا مع موسى عليه الصلاة والسلام في مصر سنوات طويلة، يربيهم على الإيمان وعبادة الله وحده جل وعلا. وكم رأوا من الآيات الباهرة، ورأوا بأعينهم البحر ينشق لهم، وينجيهم الله تعالى برحمته ويهلك فرعون وجنده، بدل أن يطلبوا من موسى أن يأذن لهم بتحطيم هذه الآلهة، إذا بهم يقولون اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ولعل من أسرار فساد طبيعتهم أن بني إسرائيل أيها الإخوة عاشوا مئات السنين حياة الخضوع والعبودية للبشر، عاشوا حياة الذل والهوان، ففسدت طبيعة كثير منهم والتوت فطرهم وامتلأت قلوبهم من رواسب هذا الهوان والعبودية، فتعلقت قلوبهم بالمحسوسات والماديات، وبقيت هذه الرواسب في نفوسهم من الهوان والذل والقسوة والهلع والجبن والطمع. ولذلك حصل منهم ما حصل في هذه الفترة. فقال لهم موسى متعجبا منكرا، قال إنكم قوم تجهلون، تجهلون عظمة الله وجلاله، تجهلون ما يجب لله من التوحيد ونفي الشريك والمثيل عنه. ثم بين لهم حال هؤلاء الذين اغتروا بهم، قال إن هؤلاء متبر ما هم فيه، يعني هالك ما هم فيه، فهم في هلاك وخسران لما عبدوا غير الله. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. ثم قال زيادة في الإنكار والتوبيخ، قال أغير الله أبغيكم إلها، أين عقولكم وهو فضلكم على العالمين؟ أهكذا تشكرون الله بأن تطلبوا إلها غيره؟ ثم أخذ يذكرهم بنعم الله تعالى عليهم، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فكيف بعد ذلك تعبدون غيره؟ ومن العبر في هذه الآيات عباد الله أن الشرك بالله جهل بالله. قال موسى لهم لما طلبوا إلها غير الله، قال إنكم قوم تجهلون. فالذي يشرك بالله جاهل بالله، جاهل بعظمة الله، كيف يطلب إلها غير الله ويدعو غير الله والله هو الذي خلقه والله هو الذي رزقه؟ ماذا يظن الإنسان وهو يريد غير الله ويدعو غير الله ويعبد غير الله؟ أيظن أن غير الله ينفع ويضر؟ أيظن أنه يسمع ويرى؟ أيظن أن الله لا يرحمه إلا إذا استشفع بهذه الآلهة الباطلة؟ فما ظنكم برب العالمين؟ الله تعالى هو العليم بحالك والقدير على كل شيء، وهو أرحم الراحمين وهو القريب المجيب، فلماذا تدعو غيره؟ الله جل وعلا هو الرب العظيم الجليل، وكل شيء سواه فهو فقير ذليل. قال الله تعالى لنبيه لما طلب المشركون منه أن يعبد آلهتهم، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وهذه الآيات وهذا الموقف عباد الله فيه تحذير أكيد من التهاون نعم هذه الآيات وهذا الموقف يا عباد الله فيه تحذير شديد من التهاون بتعلم التوحيد ومن التهاون بتعلم الشرك وصوره وأسبابه والتحذير منه. فهؤلاء كانوا مع موسى عليه الصلاة والسلام وإذا بهم يطلبون هذا الطلب الغريب، وحصل مثل هذا مع الذين أسلموا جديدا في عام الفتح، كما ثبت في حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعلقون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط. فقلنا يا رسول الله، يعني قال هذا الكلام الذين أسلموا جديدا، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. وفي رواية قال: سبحان الله. انتفض قلبه صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الكلام في الشرك بالله، الله أكبر، سبحان الله، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتتبعن سنن من كان قبلكم. فإذا كان هؤلاء الصحابة الذين أسلموا جديدا جهلوا أن هذا من الشرك، فجهلوا بعض المسلمين اليوم في هذا الزمان الذي انتشر فيه الجهل من باب أولى. كم من المسلمين اليوم من يذهب إلى قبور الأولياء والصالحين ويدعوهم ويستغيث بهم، بل يجتمع عند قبور هؤلاء في بعض المواسم، في مواسم مواليدهم، ملايين من المسلمين، والله المستعان. كم من المسلمين من يقع في صور الشرك الكثيرة، فبعضهم يذهب إلى السحرة والمشعوذين، وبعضهم يعلق التمائم والحروز، وآخرون قلوبهم تعبدت لشهوات الدنيا، وصور كثيرة من صور الشرك، من الشرك الأكبر أو الأصغر. فعلى المسلم أن يحرص على تعلم التوحيد وعلى الداعي إلى الله والمربي والمعلم أن يحرص على تعليم الناس التوحيد، ولا يستمع إلى هؤلاء الذين يقولون: لماذا تعلمون الناس التوحيد وهم مسلمون والتوحيد قد عرفناه؟ ثم تأملوا يا عباد الله كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم الشرك وهم مقبلون على قتال عدو لهم في حنين. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: هذا يفرق الصف ونحن الآن جميعا ضد عدو واحد وبعد ذلك نصلح الأمور فيما بيننا، بل مباشرة أنكر هذا الشرك في جيش المسلمين، لأنه على يقين أن نصر الله تعالى لا يكون بالشرك بالله، نصر الله تعالى لا يكون بتعلق القلوب بغير الله، ما يتنزل النصر من الله تعالى إلا بتحقيق التوحيد والإخلاص لله جل وعلا. والله تعالى يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فأين من يريد النصر والتمكين اليوم وصفوفهم مخلخلة بالشرك والعصيان؟ نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين وأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا. عباد الله، أول ما أقام بنو إسرائيل في سيناء واعد الله عز وجل موسى عليه الصلاة والسلام عند جبل الطور ليكلمه وينزل عليه وحيه، وفي هذا إشارة إلى أن حاجة الناس إلى الوحي والشريعة أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس. فهذا الوحي فيه طمأنينة القلوب وانشراح الصدور وقرة العيون. يقول الله تعالى بعد ذلك: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. قال ابن كثير: قال الأكثرون 30 هي ذو القعدة والعشر عشر ذي الحجة. والله تعالى قد ضرب لموعده وقتا تعظيما لهذا الموعد، وحتى يتهيأ موسى عليه الصلاة والسلام لهذا الموعد الجليل. ذكر ابن كثير رحمه الله أن موسى عليه الصلاة والسلام صامها، وأكثر موسى عليه الصلاة والسلام من ذكر الله تعالى فيها وعبادة الله جل وعلا. ولهذا عباد الله، لما كانت الصلاة موعدا عظيما مع رب العالمين استحب للمصلي أن يتهيأ لها، تسمع الأذان فتتفكر في عظمة الله وتردد مع المؤذن كلمات التكبير والتعظيم لله، تتوضأ فتغسل جوارحك من السيئات، ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتغسل قلبك عن كل ما سوى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. تبكر للصلاة، تهيئ قلبك لهذا الموعد العظيم بتلاوة القرآن والذكر لله، وأن تصلي قبل ذلك. فهكذا يتهيأ المسلم لهذا اللقاء العظيم في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه. وأيضا في هذه الآية ما يدل على فضل العشر من ذي الحجة، والتي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة. فختام هذا الميقات كان في آخر هذه العشر، وأبقى الله تعالى أثرا لهذا الموعد العظيم الجليل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فشرع لهم الحج الذي هو في حقيقته وفادة على الله تعالى وقرب من الله وشوق للقائه. فما أشبهه بذلكم الموعد مع موسى عليه الصلاة والسلام. وفي يوم النحر تتم أعماله كما تم هذا الموعد في ذلك اليوم. ثم قال الله تعالى: وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. هارون عليه الصلاة والسلام نبي كريم، لن يسوسهم إلا بالإصلاح، ولكن في هذا تنبيه ودليل على أهمية الإمارة. فالناس لا ينصلح أمرهم إلا بإمام، فالأهواء مختلفة والمطامع متنوعة، فلا بد من إمام يردع الناس ويحفظ لهم دينهم وأمنهم استقرارهم ومعايشهم. ولذلك يقول بعض السلف: 70 سنة تحت إمام ظالم خير من ليلة بلا إمام. فنسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يبعد عنهم الفتن وفكرة التكفير والخروج على ولاة أمورهم، فهذا الفكر لا يأتي إلا بالشر والفساد على بلاد المسلمين كما نرى في الواقع من حولنا. وكأن موسى عليه الصلاة والسلام توجس شيئا من بني إسرائيل، ولذلك قال لهارون عليه الصلاة والسلام: ولا تتبع سبيل المفسدين، لأنه سمع منهم من قبل: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ذهب موسى عليه الصلاة والسلام لميقات ربه جل وعلا إلى جبل الطور ليسمع كلام الله، وقلبه مليء بالوجل والخشوع والشوق والمحبة للقاء الله وسماع كلامه. يقول الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه سمع كلام الله جل جلاله على الحقيقة. ما ظنك بعبد يسمع كلام الله، يسمع صوت الله جل جلاله على الحقيقة؟ فهذا مقام رفيع ومنزل شريف ناجاه الله تعالى وقربه وأدناه وقربناه نجيا. فاشتاق موسى عليه الصلاة والسلام كليم الرحمن لرؤية الله تعالى، كما سعد بسماع كلامه حقيقة أراد أن يسعد بلذة النظر إليه جل جلاله. قال: رب أرني أنظر إليك. فبين الله تعالى له أن رؤيته في الدنيا لا يمكن أن تكون، لأن الإنسان أنشئ في هذه الدنيا نشأة لا يثبت بها لرؤية الله جل وعلا. أما في الجنة فينشئ الله تعالى المؤمنين نشأة يثبتون بها لرؤية ربهم جل وعلا، وهذا من لطفه ورحمته. وبين الله تعالى هذا لموسى وذكر له دليلا ماديا، قال: لن تراني، يعني في الدنيا، أما في الجنة فالله تعالى يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فجعل موسى يترقب، يراقب الجبل بهيبة، ماذا سيحدث؟ قال الله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا ترابا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فلما تجلى ربه للجبل، ظهر وتجلى للجبل كما يليق بجلاله وعظمته، والله على كل شيء قدير. وماذا يساوي هذا الكون بالنسبة إلى عظمة الله؟ لا شيء، ولكن الله تعالى يفعل ما يشاء جل جلاله. ثبت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: فلما تجلى ربه للجبل، قال: وضع النبي صلى الله عليه وسلم إبهامه قريبا من طرف خنصره. فلما تجلى ربه للجبل، هكذا، يعني تجلى نوره جل وعلا هكذا، وإذا بالجبل يندك. سبحانك ما أعظمك جل جلاله. اندك الجبل لعظمة الله وعظمة نوره جل جلاله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال: سبحانك، يعني ما أعظمك، لا ترى في الدنيا لعظمتك وجلالك، تبت إليك. وهذه ليست توبة عن ذنب، وإنما من أيقن بعظمة الله الإخوة، من أيقن بجلال الله، عرف أنه مهما عبد الله وعظمه فلن يوفي بشيء مما يستحقه الله من التعظيم والإجلال، فلا يزال مستغفرا ربه، مستشعرا تقصيره وإساءته لعظمته وجلاله. والتوبة قربة من الله وصلة عظيمة جميلة، إن الله يحب التوابين. وتأملوا كيف قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبحانك، ما قدرناك حق قدرك، سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، يعني من بني إسرائيل أول المؤمنين بعظمتك. قال ابن عباس، وفي رواية أخرى لابن عباس: وأنا أول المؤمنين أنك لا ترى في الدنيا وأنا أول المؤمنين. فيا عباد الله، من تفكر في عظمة الله وجلاله خشع قلبه وامتلأ قلبه من الهيبة والإجلال لله، وبذل كل ما يستطيع من التعظيم والتعبد لله بقلبه ولسانه وجوارحه، وأقبل على الله بصدق، الذي يستشعر عظمة الله دائما في حياته يكون مخبتا لله، ترى عليه آثار الخشوع والخوف والإخبات، يلهج بالاستغفار لله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع له في المجلس الواحد أن يقول: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة، وكان يتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة. كان ضحكه تبسما، كان يجلس إذا أكل كما يجلس العبد، ترى عليه آثار الهيبة والتعظيم لله جل وعلا. كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. ثم لما منع موسى عليه الصلاة والسلام من الرؤية أعطاه الله تعالى خيرا عظيما، قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. أعطاه الله تعالى شريعة بها النور والحياة، الحياة التي يصل بها العبد إلى الله فيراه بقلبه ويعبده وكأنه يراه، ثم يراه في الجنة حقيقة كرامة من الله. هذه الحياة التي تكون بعبادة الله، بأخذ شريعة الله ووحيه، الإقبال عليها والعمل بها. قال: وكتبنا له في الألواح من كل شيء، يعني يحتاجه العباد. وفي هذا دليل على شرف التوراة، وكتبنا له في الألواح. ولذلك قال آدم عليه الصلاة والسلام لموسى، قال: أنت الذي اصطفاك الله وكتب لك التوراة بيده. فالتوراة كتبها الله تعالى بيده. قال: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة، يعني بحرص وجد، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن نقبل على كتاب ربنا بجد وصدق بتلاوته وتدبره والعمل به والدعوة إليه. فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين، تهديدا لمن خالف أمر الله كيف ستكون عاقبته. سأريكم دار الفاسقين. والله تعالى يقول في التوراة: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ثم حذرهم الله تعالى مما يصدهم عن الاستسلام لله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم والاعتبار بآياته. قال جل وعلا: قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. الكبر مرض خطير يمنع صاحبه من اتباع الحق، لأن المتكبر يرى أنه أكبر من غيره فيأنف من اتباع الغير فيظل على ما هو عليه، يصر على الباطل ولو رأى الحق بعينه يعاقبه الله تعالى من جنس عمله فيطمس بصيرته ويرى طريق الرشد بعينه وببصيرته بقلبه فلا يتبعه. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وهذا ما ابتلي به بنو إسرائيل، تكبروا وعاندوا وتمردوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال في حقيقة الكبر: الكبر بطر الحق، يعني رد الحق وغمط الناس. قال بعض السلف: لا ينال العلم حيي ولا مستكبر. ثم قال الله تعالى: ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. ماذا فعل بنو إسرائيل في غياب موسى عنهم؟ وماذا فعل موسى عليه الصلاة والسلام لما رآهم؟ سيأتي معنا هذا إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يجمعنا بأنبيائه الكرام عليهم الصلاة والسلام، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.